بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الحج من كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع. وقد تكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول مسائل تتعلق بالميقات، فعرفنا معكم الميقات وتكلمنا على أنواع المواقيت، ثم شرعنا بعد ذلك في بيان جملة من المواقيت الشرعية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا على أحكام هذه المواقيت وماذا يجب على الحاج تجاه هذه المواقيت من عدم تجاوزها بدون الإحرام، وتكلمنا كذلك على مواقيت أهل مكة ومن كان دون بين الميقات وبين الحرم. في هذا اللقاء سنتكلم على باب الإحرام. الإحرام من أحرم يحرم فهو محرم، وأحرم أي دخل في الإحرام، وقد كانت العرب قديما تقول أتهم إذا دخل تهامة، وأنجد إذا دخل ماذا؟ إذا دخل نجدا. والإحرام عرفه المصنف هنا بقوله الإحرام نية النسك. الإحرام أيها الإخوة فيه أمرين مقترنين، الأمر الأول هو نية الدخول في النسك، وهو عقد القلب وعزمه على الدخول في نسك الحج أو العمرة، وهذا العقد أيها الإخوة يكون بموجبه يلتزم المحرم فيه بمحظورات الإحرام، ويلتزم فيه بالشروع بأحكام الحج والعمرة. الأمر الثاني هو لبس الإحرام نفسه الذي هو الإزار والرداء، فالناس تخلط، تظن كل من لبس الإحرام فهو محرم، وتظن كذلك على أن كل من لبس الرداء والإزار فهو يعتبر ماذا؟ محرم. فاللبس أمر ونية الدخول في النسك أمرا آخر، فأنت قد تلبس الإحرام من بيتك ولا تعتبر محرما، وقد تتجاوز الميقات وأنت تلبس لبس الإحرام ولا تعتبر ماذا؟ محرما، وقد تعتبر محرما وأنت لم تلبس حتى الإزار والرداء. والسبب في ذلك أن الإحرام له نية، إذا عقدها فإنه يعتبر محرما. وفهم كثير من الناس أنه بمجرد لبس الإزار والرداء أنه يعني يتلبس بنسك الحج والعمرة، فهذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء ثم بعد ذلك لبى، دل على أن ثم اختلاف بين اللبس ونية الدخول في النسك. قال المصنف رحمه الله الإحرام نية النسك، أي أن ينوي الدخول فيه، وهذه النية تسمى ماذا؟ إحراما. وسمي نية الدخول في النسك إحراما لأن ما بعد هذه النية تحرم كثيرا مما قبلها، فأنت قبلها لك أن تتطيب وتقص شعرك وتقلم أظافرك، ولك أن تتزوج، ولا بمجرد دخول نية النسك عليك تلتبس أو تتنسك بأحكام الحج والعمرة، ويجب عليك شرعا أن تلتزم بمحظورات الإحرام وتحاسب على فعلها. قال المصنف رحمه الله نية الدخول في النسك، وبعض العلماء يعرف بأنه القصد التام للدخول في النسك. هل يشترط مع النية شيء آخر؟ قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. قول الجمهور أيها الإخوة لا يشترط سوى نية الدخول في النسك فقط، هذا هو الذي جاء في النصوص. وذهب الحنفية وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه لا بد من الاقتران قول أو فعل يدل على هذا الدخول. قالوا الفعل مثل 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 ماذا؟ مثل أن يسوق الهدي مثلا، أو أن يلبي مثلا، حتى يعتبر ماذا؟ داخلا في النسك. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور، لأنه هو الأصل، والاكتفاء بالنية هو المعتبر. فلو أنه نوى نية الدخول بالنسك ولم يسوق الهدي ولم حتى لم يلبي، لأن التلبية كما سيأتينا أصح أقوال العلماء فيها أنها سنة، ولو لم يلبي يعتبر ماذا؟ يعتبر أنه دخل في الإحرام. قال سنة لمريده غسل. السنة المراد بها هنا كل ما أثير عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي له. فالسنة المراد بها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يثاب فاعل التي يثاب فاعلها، ولا يستحق تاركها ماذا؟ العقاب. قوله سنة لمريده، سواء كان من الذكر أو كان من الأنثى، أو كان من الصغير أو كان من ماذا؟ الكبير. قوله غسل، المراد بالغسل هنا هو الغسل الشرعي المعتبر، وهو غسل ماذا؟ الجنابة. والدليل ذلك هو فعله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر أنه تجرد من إهلاله واغتسل. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما نفست بعبد الرحمن بن أبي بكر، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم وأن تغتسل. وثبت عن ابن عمر أنه قال من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخوله مكة. حقيقة بعض أهل العلم يرون على أن هذا الغسل لا يراد به الغسل الشرعي، إنما يراد به التبرد والتنظف ونحوها، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً الغسل ماذا؟ الشرعي. وعلى ذلك قالوا لا يستحب، إنما يباح للمعتمر أن يغتسل ويتنظف. لكن أثر ابن عمر عندما قال من السنة، أهل العلم قالوا أن له حكم الرفع، خاصة وأنه لا مخالف له من ماذا؟ من الصحابة. هنا مسألة أيها الإخوة، هل يجزي الاغتسال من البلد أم لا بد من الاغتسال في الميقات؟ هذه المسألة أيها الإخوة للعلماء فيها قولين. القول الأول أن الأولى والأحرى هو الاغتسال في الميقات، بدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه اغتسل من الميقات. من ماذا؟ الميقات. قالوا وهو أبرأ وأحوط للذمة أن يغتسل من الميقات. القول الثاني والإخوة على أن يشرع له أن يغتسل في بيته، ولا مزية بين الميقات وبين ماذا؟ وبين غير الميقات. ولكن إن جئتم أيها الإخوة إلى القول الوجيه أن يفصل في القول، فيقال إن كان الأيسر والأسهل على الإنسان أن يغتسل من بيته فليغتسل، وإن كان لا يشق عليه ذلك ماذا؟ فليغتسل من ماذا؟ من الميقات. لأن الواقع أيها الإخوة أنك تأتي أحيانا في أيام برد شديد، أو تأتي ربما في أيام حر ماذا؟ شديد، ولربما يكون المكان الذي تريد أو الميقات التي أنت تريده غير مهيأ، أو يعني غير نظيف، وتشعر بمشقة النزول، وتشعر أنك ستغتسل من بيتك أفضل وأكمل، فاغتسل من بيتك ولا إشكال. لأن الشارع هدفه ماذا؟ الاغتسال، كان في الميقات أو لم يكن في الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد بحديث واحد إلى فضيلة الاغتسال من ماذا؟ من الميقات. ولكن في زمانه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يغتسل من بيته ويمشي المسافة الطويلة هذه ثم يرد بعد ذلك يلبي من الميقات. لا شك على أن ذلك كان الأفضل أن يغتسل من الميقات. قال وتيمم لعدم، أي إذا عدم الماء ولم يغتسل استطع الاغتسال المحرم، فإن لبرد أو لم يستطع الاغتسال لفقد ماء أو وجود عدو أو لمرض أو لغيرها من الأسباب المبيحة للانتقال من التيمم من الاغتسال إلى التيمم، قالوا فإذا يعني فقد الماء أو تعذر عليه استعماله فلا بأس على المحرم أن يتيمم بدل أن يغتسل. وهذا هو القول الأول، وأشار إليه أيها الإخوة القاضي عياض من الحنفية، القاضي عياض من الحنابلة. ولكن القول المشهور عند الجمهور وهو الصحيح أيها الإخوة أنه لا يشرع له ماذا؟ التيمم. والسبب أن التيمم إنما يشرع عند فقد الماء لعبادة ماذا؟ واجبة. وأما الاغتسال فهو في حقه ماذا؟ مستحب. فإذا عدم الماء يسقط الاغتسال ولا إشكال في هذه ماذا؟ ولا إشكال في هذه القضية. فلا تقاس العبادة المستحبة على العبادة ماذا؟ على العبادة الواجبة. لأن الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء أي في عبادة واجبة وهي ماذا؟ وهي الصلاة. فلا ينتقل إلى البدل إلا في حكم أمر واجب. قال وتنظف، التنظف هو إزالة الشعر من البدن والقذى والأذار، يشمل ذلك شعر الرأس وشعر الإبط وشعر العانة، ويشمل عند أهل العلم كذلك تقليم الأظافر. التطيب أيها الإخوة من الحاج مما استحبه أهل العلم، والسبب في ذلك قالوا أن الحاج يقدم على عبادة عظيمة وهي عبادة الحج التي فيها التقاء بإخوانه المسلمين وفيها إقبال على الله جل وعلا، فناسب أن يكون هذا التجمع الرباني الإلهي أن يكون بتنظف وتطيب بمثل الالتقاء في يوم الجمعة. ولكن أهل العلم بعضهم فصل بين كون الشعر كثيفا أو ماذا؟ أو كونه قليلا. والسبب في هذا التفصيل قالوا أنه إذا كان الشعر كثيفا فلتقليم الشعر أو إزالة الأذى من الجسد وجهه، أما لو كان يعني الشعر في الجسد قليلا أو لا يكاد أن يذكر قالوا فلا يتوجه ماذا؟ أن يغتسل أو أن يزيل. والسبب في هذا القول فيما يظهر لي والله أعلم أنه لم يرد دليل خاص أصلا على ماذا؟ على إزالة الشعر من البدن، وأنه سنة، إنما استنبطه العلماء من عموم الأحاديث التي جاءت بالتنظف والتطيب، على ذلك فصلوا بهذا التفصيل. قال وتطيب أي يستحب له أن يتطيب لبدنه، والدليل على ذلك ما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكانت تقول رضي الله عنها: والله لقد كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك هذه الأحاديث تدل على مشروعية الطيب، وأنه لا بأس من استدامة الطيب. معنى استدامة الطيب أي أن يوجد أثره بعد الإحرام، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر أثر الطيب والمسك ماذا؟ بعد إحرامه عليه الصلاة والسلام. ذلك القاعدة عند العلماء يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا؟ ما لا يثبت استقلالا. أما تطيب الثوب والإحرام فكرهه جماعة من أهل العلم، ومنهم من كذلك حرمه، منهم من حرمه. والسبب في هذا التحريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا شيئا من الثياب يمسه الورس أو الزعفران أو الورس، وهو ماذا؟ هو الطيب. على ذلك قالوا لا يطيب ماذا؟ الإحرام. وهذا هو الأوجه أيها الأخوة. ومن أهل العلم من قال لا بأس بتطيب ماذا؟ الإحرام. على ذلك لا ينبغي حقيقة على المحرم أن يبخر الإحرام أو أن يعني يطيب الإحرام، لأن هذا ظاهره مخالفة للأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتجرد من مخيط. مراد المصنف رحمه الله أن يلبس الإحرام وقد تجرد من مخيطه، وقد تجرد من مخيطه، لا أن يلبس الإحرام أيها الإخوة وعليه المخيط، لأن عبارة المصنف موهمة. قال وتجرد من ماذا؟ من المخيط، أي أنه يتجرد أولا من المخيط ثم يلبس الإحرام، وهو يتكلم عن أحكام الإحرام. قال وتجرد من مخيط، قد يفهم أنه تجرد من مخيط والإحرام ماذا؟ والإحرام عليه. والصحيح أن المصنف يريد وتجرد من مخيط بعده إحرام، بعده ماذا؟ إحرام. والمخيط أيها الإخوة كل ما حاط بالثوب مما يخاط، هذا يسمى ماذا؟ مخيط. أو قال بعض أهل العلم كل ما فصل على الثوب أو على العضو فكان كالهيئة عليه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مخيط، ليس ما كان فيه خيط. يعني بعض الحجاج يفهم أن المخيط ما فيه خيوط، لا، الإحرام فيه خيوط. مراد العلماء أن بالمخيط ما خيط على هيئة ثوب أو أحاط بالعضو فكان بمثل ماذا؟ فكان بمثل يعني الثوب المفصل على البدن. ويمكن أن يقال كتعريف هذا أن المخيط والثوب المفصل على البدن وانتهى. مثل ماذا؟ مثل السروال، مثل الثوب، مثل الكندورة، مثل البنطال، مثل البرنس عند المغاربة ونحو ذلك، هذا يعتبر ماذا؟ مخيط. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحرم أحدكم بإزار ورداء ولعلين، فسن له أن يحرم ثم يلبس الإزار والرداء. التجرد من المخيط واجب شرعا، وسيأتينا أيها الإخوة في الكلام على محظورات الإحرام أن لبس المخيط يعتبر ماذا؟ من محظورات الإحرام التي يلزم في حالة تعمد فعلها من قبل الحاج أو المعتمر يلزم فيها بالدم. قال ويحرم في إزار ورداء أبيضين، جاء في بعض النسخ في إزار ورداء أبيضين، ويحرم في إزار ورداء أبيضين. وقوله هنا يحرم أي أن الحاج أو المعتمر شرعا يلبس ملابس الإحرام المكونة أولا من الإزار وهو الطبقة السفلى، ثم بعد ذلك ماذا؟ الرداء. وجاء في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أما كونه أبيض كما قال المصنف فهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا ماذا؟ البسوا البياض. ومن استحباب الشرع بلبس ماذا؟ بلبس البياض في الثياب. فقعفه عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. والعلماء أيها الإخوة كذلك استحبوا البياض من باب قول إن الله جميل يحب الجمال، واللون الأبيض فيه ماذا؟ جمال وبهاء. ولكن أهل العلم نبهوا على أنه لو أحرم وكان الإحرام بأي لون من الألوان فلا إشكال، فلا إشكال، والبياض أيها الإخوة ليس أمره ماذا؟ أمره بواجب. قال وإحرام عقب ركعتين، أي ويستحب له أن يحرم وبعد إحرامه أن يصلي ماذا؟ ركعتين، فإن وافق فريضة أحرم بعدها، وإن لم يوافق الفريضة اختلف أهل العلم هل للإحرام ركعتين مستقليتين تسمى بسنة الإحرام أو ركعتي الإحرام أم لا. قد اختلف أهل العلم على ذلك في أقوال. القول الأول أنه يستحب له أن يصلي ركعتين بعد الإحرام، وهو مشهور مذهب الحنابلة. استدلوا في ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عند المسجد بعد أن صلى ماذا؟ ركعتين. والإسناد فيه ضعف أيها الإخوة، لكن له شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أو أحرم بعد أن صلى دبر الصلاة، أي صلى بعدها ركعتين. لكن أجيب هذا على أن هذه الركعتين هي صلاة ماذا؟ الفجر، كما جاء ذلك مصرحا في حديث ابن عباس أو في حديث أنس رضي الله عنه، مصرحا بتفسير تلك ماذا؟ الركعتين. القول الثاني، ليس للإحرام صفة مخصوصة أو سنة مخصوصة. قالوا لكن إن وافق إحرامه بأن كان متوضئا فيصلي ماذا؟ ركعتي الوضوء. وإن وافق وقت إحرامه صلاة الضحى فيصلي صلاة ماذا؟ الضحى. وإن وافق إحرامه صلاة من الصلوات فإنه يصليها لأجل الصلاة لا لأجل ماذا؟ الإحرام. وقد نبه الشيخ الإسلام تيمية في بحث نفيس على أنه ليس للإحرام ركعتين، أو ليس للإحرام سنة مستحبة. ثم انتقل المصنف رحمه الله في حديثه على ونيته شرط، أي نية الدخول في النسك شرط بناء الشروط، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من أن ينوي الحاج أو المعتمر الدخول في النسك. وقال هنا ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي. الاستحباب أيها الإخوة هو حكم شرعي يترتب من عليه إجراء الثواب، والأصل في استحباب أي عمل شرعي هو الدليل من الكتاب أو من السنة أو من فعل صحاب له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي أيها الإخوة في السنة النبوية شيء يدل على استحباب قول هذا الدعاء اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فيسر له. فإن قال الحاج ما الذي يمنع أنني أدعو بأن الله ييسر لي الحج؟ نحن نقول فرق بين أنك تدعو الله جل وعلا أن ييسر لك الحج، فرق بين أن تعتبره ذلك سنة، لأنك إن اعتبرته سنة فقد أضفته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك مضاف، وعلى ذلك يجب شرعا الالتزام به. قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو حبسني، هذا ما يسمى عند العلماء بالاشتراط. الاشتراط أيها الإخوة أن يهل الحاج أو المعتمر بعد التلبية، ويشترط في تلبيته أنه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن الحاج لا يعلم ما يعرض له من شؤون الحياة، فقد يحول بينه وبين البيت مرض، وقد يحول بينه وبين البيت عدو، وقد يحول بينه وبين البيت عارض يخشى الحاج من ماذا؟ من وقوعه له، فلا يستطيع الإكمال. فشرعت الشريعة له ما يسمى عند العلماء بالاشتراط، وبسبب هذا الاشتراط يستطيع أن يحل في أي وقت ولا يلزم بشيء بنسك ولا دم. دليل هذا أيها الإخوة ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن ضباعة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي واشترطي أن إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فعلى ذلك اختلف العلماء هل هذا خاص بضباعة أو بحالتها، أم أنه مشروع لكل حاج ومعتمر أنه إذا أراد النسك أن يشترط ولو لم يكن لاشتراطه أو لو لم يكن في ظنه أنه قد يتعرض في أثناء حجه ما يوجبه أن يخل بحجه أو لا يكمله. اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه يستحب الاشتراط مطلقا، وهو مشهور مذهب الحنابلة. ذلك المصنف ماذا قال؟ قال وإن حبسني حابس، بمعنى أن المصنف رحمه الله لم يقيد هذا الإحرام بكونه يخشى الحاج منه الخوف أو المرض أو السبب، قال هكذا يشترط مطلقا لكل حاج ومعتمر أن يشترط. القول الثاني أنه ليس بسنة مطلقا، ليس بسنة مطلقة. القول الثالث أنه يشرع ويسن لمن خشي على نفسه المرض أو العدو أو الحائل من الحوائل، يعني في بعض المعتمرين يذهب الآن ما عنده تصريح أصلا وهو مخطئ في ذلك، فيقول أنا قد أدخل وقد لا أدخل فيحرم، يقول اللهم إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. هذا في مثل حالته لا إشكال أن يشترط، لأنه يظن في الغالب أنه قد يحال في البيت بسبب ما؟ بسبب القوانين والأنظمة. وعلى ذلك قال العلماء أنه إن كانت سبب فلا إشكال. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أمرين أو ثلاث. الأمر الأول أن أغلب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يشترطوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يشترط، بمعنى لو كان الاشتراط مندوبا ومستحبا ومرغوبا إليه لأول من فعله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد إليه ضباع وهو لا يفعله. الأمر الثاني أن ضباع نفسها قيدت، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية أي مريضة، فبينت السبب لحجها أنه مقترن به المرض. على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إليه. فقال العلماء من كان في مثل حالة ضباعة بأنه به مرض أو عدو أو يظن على أن ثمة حائل يمنعه من الحج والعمرة فلا بأس شرعا أن يشترط، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. قال وأفضل الأنساك التمتع. الآن شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن الأنساك فقال وأفضل الأنساك التمتع. الأنساك أيها الإخوة على ثلاثة أنواع. أولا التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد ويفرق بينهما بأن يعتمر أولا ثم يحل من إحرامه ويرتكب ما يشاء من الأمور التي كانت محرمة عليه قبل الإحرام، فيستمتع بحله ثم بعد ذلك يحرم بالحج في أشهر الحج. أما القارن أيها الإخوة فهو أن يقرن بين الحج والعمرة ولا يفصل بينهما ولا يتحلل من إحرامه، بل يبقى بإحرامه إلى أن يشرع ويدخل في الحج. والتمتع كما ذكرنا لكم هو أحد الأنساك. وأما الإفراد فسيأتينا هو أن يفرد بالحج ماذا فقط دون غيره. والعلماء قالوا أن التمتع يبدأ بالتلبية وإرادتها لبيك اللهم عمرة، فإذا نوى بالعمرة في أشهر الحج يبدأ أولا فيلبي بالعمرة. وأما القران فتلبيته لبيك اللهم عمرة وحجا. بعض أهل العلم أيها الإخوة قال إن التمتع تلبيته لبيك اللهم بعمرة متمتع بها إلى الحج. ومن أهل العلم من قال لا يحتاج أن ينص على ماذا؟ على التمتع، لأنه إن اعتمر ثم تحلل اعتبر ذلك تمتعا ولا إشكال، على ذلك لا يحتاج أن يقول لبيك اللهم بعمرة وحج متمتعا بها. وأما القران فهو أن يقرن في التلبية فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا. ولا يتحلل من إحرامه إلا إذا رمى جمرة العقبة. أما الإفراد فتلبيته أن يقول لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم بالحج. اختلف أهل العلم أيها الإخوة اختلافا طويلا عريضا في الأنساك الثلاثة، هل هو مخير فيها أم أنه ملزم بأحدها؟ القول الأول ما ذهب إليه المصنف وهو قول جماهير العلماء من السلف والخلف أن الحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، فله أن يقرن وله أن يتمتع وله أن يفرد. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يهل بالحج والعمرة فليفعل، هذا هو التمتع، ومن أراد أن يهل بالحج فليفعل. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا خير بين ماذا؟ خير بين الأنساك. القول الثاني وهو مذهب ابن عباس وذهب إليه ابن حزم ومال إليه ابن القيم ونصره ابن القيم نصرا قويا، وهو وجوب ماذا؟ التمتع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم به الصحابة، وقد جاء في حديث ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يرون أنه من أفجر الفجور العمرة في أشهر ماذا؟ الحج والتمتع بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهلوها بأن يحلوا من إحرامهم ويهلوا بعمرة. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. والصحابة في بداية الأول لم يمتثلوا، قالوا يا رسول الله نأتي إلى منى تقطر يعني مذاكيرنا المنية من النساء، فقال لهم أحلوا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلوا من إحرامهم ويحولوها إلى عمرة. وجاء في حديث ابن جابر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها ماذا؟ ولا جعلتها عمرة. ومنه كذلك حديث عائشة وهو قولها فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لأصحابه جعلوها ماذا؟ عمرة، فأهل الناس إلا ما كان منه عليه الصلاة والسلام إذ أنه ساق الهدي. الجمهور أيها الإخوة قالوا أن هذه الأحاديث تعارض الأحاديث التي فيها التخيير، ولها سبب. النبي صلى الله عليه وسلم أراد فقط أن يبطل ما كان عند أهل الجاهلية من معتقدات أن العمرة من أفجر الفجور في أشهر الحج، فعلى ذلك قالوا أنها خاصة بمن؟ خاصة يعني الصحابة دون غيرهم. القول الثالث وهو الذي أشرت إليه آنفا أن الوجوب مخصوص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم، فيستحب له التمتع ولا يجب. واستدلوا كذلك بحديث أبي ذر قال كانت المتعة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سأله سراقة أو لما سأل سراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد. العلماء قالوا هنا التأبيد من النبي صلى الله عليه وسلم ليس الوجوب، إنما التأبيد هو شرعية العمرة أو إدخال العمرة على الحج إلى يوم القيامة، فهي باقية وليست خاصة بالصحابة. القول الأول استدلوا بحديث سراقة أن التأبيد هنا قالوا للوجوب، على ذلك ماذا؟ يجب ماذا على المعتمد أو الحاج أن يتمتع. وحقيقة القول بالتخيير له وجه كبير من القوة، وفيه توسعة كذلك على الحجاج، الحجاج منهم من لا يملك الهدي، واضح أم لا؟ فيه تخيير وفيه سعة للشريعة، وهم مذهب كبار الصحابة كأبي بكر وعمر. قال وأفضل الأنساك ماذا؟ التمتع. ما السبب؟ قالوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ثانيا لأنه أكثر في الأعمال، ولأنه أسهل على المكلف. قال المصنف رحمه الله قال وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر ماذا؟ الحج، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. الآن المصنف رحمه الله سيشرع في أحكام ماذا؟ أحكام التمتع وضوابطه وقيوده. وركزوا معي. قال أولا وصفته أن يحرم بالحج، إذن وضع لك ضوابط للتمتع. الضابط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر ماذا؟ الحج. فمن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج لا اعتبار لعمرته، ولا تكون عمرته هذا خاصة بماذا؟ بالتمتع، إنما تكون نافلة من النوافل. فمن أراد الحج لا بد أن يكون أن تكون العمر، من أراد التمتع لا بد أن تكون العمرة التي يوقعها هي في أشهر ماذا؟ في أشهر الحج بدءا من شوال فما بعدها. ثانيا أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والحلق والتقصير، والتقصير في حقه طبعا لا شك على أنه أفضل. إذن لا بد أن يحل ويفرغ ماذا منها. فإن اعتمر ولم يتحلل أصبح ماذا؟ أصبح قارنا وليس بماذا؟ بمتمتع. الثالث أن يحرم بالحج في عامه، فإن اعتمر ثم رجع إلى بلده وأتى من السنة القادمة هل يعتبر متمتعا أم لا؟ لا يعتبر متمتعا، لأن العمرة لا بد أن تكون في نفس ماذا؟ العام. وأما القران فله كذلك صور. الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج معا، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ويقدم العمرة على الحج. هذه أشهر صور القران. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل عليها الحج قبل طوافه، وجاء ذلك في حديث جبريل صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا في طبعا الصورة الأولى. أما الصورة الثانية فهي حديث عائشة ماذا المشهور عندما أحرمت بالعمرة وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال الحج على العمرة. عائشة رضي الله عنها جاءت تريد التمتع ولكنها ماذا؟ ولكنها حاضت، فخشيت على أنها إن تمتعت تحتاج إلى ماذا؟ أن تطوف بالبيت وقد سيدخل عليها الحج، فكيف تطوف؟ يعني امرأة أرادت التمتع كمثل حالة عائشة، أرادت التمتع، التمتع يحتاج فيه ماذا؟ المعتمر أن يطوف ويسعى، كيف ستطوف وهي ماذا؟ وهي عليها الحيض، تريد أن تنتظر إلى أن تطهر سينتهي الحج وهي ماذا؟ وهي أصلا ما طافت إلى الآن، فلا تستطيع أن تحقق عبادة ماذا؟ تستطيع أن تحقق عبادة التمتع. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال العمرة على الحج بأن تتحول إلى قارنة. على ذلك القران إما أن يكون ابتداء من يعني التلبية، وإما أن يكون ماذا؟ التلبية بالتمتع ويتحول لسبب ما إلى القران كحالة عائشة. وأما الإفراد فهو أن يفرد بالحج وله صورة واحدة. هذا دليل التمتع أيها الإخوة، قول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قوله رحمه الله وعلى الآفاقي دم أو على الأفقي دم. الأفقي أيها الإخوة ويقال الآفاقي نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى الأفق، وهو من يأتي من خارج مكة. ويسمى الآفاقي الذي هو غير حاضر المسجد ماذا؟ الحرم. كل من لم يكن من أهل مكة يسمى بالآفاقي، وقد أشار الله جل وعلا إليه بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد ماذا؟ الحرم، هم هؤلاء أو هذا هو الآفاقي. فإذا كان المتمتع من حاضر المسجد الحرام لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الهدي. وأما من كان من خارج المسجد الحرام فهو يجب عليه ماذا؟ الهدي. قد اختلف العلماء ما المراد بحاضر المسجد الحرام على أقوال. القول الأول قيل من هم دون المواقيت، هؤلاء من دون المواقيت هم حاضر المسجد الحرام. وقيل إن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم فقط، هؤلاء يسمون من حاضري المسجد الحرام. وقيل هم ماذا؟ أهل مكة فقط، قيل هم دون المواقيت، قيل هم أهل مكة، قيل هم أهل الحرم، قيل منهم من أهل الحرم ومنهم من كانت دون مسافة القصر الحرم، هؤلاء يسمون حاضر المسجد ماذا؟ الحرام. لكن أيها الإخوة، أصح أقوال أهل العلم في ذلك من هذه الأقوال أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وما حول ماذا؟ الحرم. فمن كان في الحرم أو حوله مسافة لا تقصر فيه الصلاة فهؤلاء يسمون من حاضري المسجد الحرام. وهنا عدة مسائل قيدوها. المسألة الأولى، قال المصنف على الأفقي دم، ظاهر كلامه أن المفرد لا دم عليه، وهذا صحيح أيها الإخوة، فإن الدم يختص بالتمتع والقران فقط، فمن كان قارنا أو متمتعا هو الذي يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الدم. الثانية، مسألة الثانية، أن القارن يجب عليه الدم بمثل ماذا؟ المتمتع، وهو ظاهر القرآن وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا للظاهرية الذين لا يرون بأن القارن عليه ماذا؟ دم. المسألة الثالثة، إذا اعتمر من ليس من حاضر المسجد الحرام ثم أنشأ سفرا آخر ثم رجع من سفره بحجه، فهل يجب عليه الهدي أم لا؟ صورتها أنت لست من حاضر المسجد الحرام، اعتمرت ثم رجعت إلى بلدك ثم أنشأت سفرا آخر، هل يجب عليك الهدي أم لا؟ اختلف أهل العلم. القول الأول أنه لا يجب عليه الهدي، وهو مذهب الأئمة الأربعة على خلاف بينهم في تحديد السفر قصره ونحوه. القول الثاني أنها لا تسقط عنه مطلقا، وهو قول الحسن وابن المنذر، والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول. والسبب أن الدم أساسه هو جمعه بين نسكين في سفر واحد، فإذا سافر بينهما لم يجب ماذا؟ لم يجب عليه هدي، والله تعالى أعلم. قال وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت وصارت ماذا؟ قارنة. الآن المصنف رحمه الله يريد أن يقول لك أن المرأة إذا أحرمت، وهي حالة عائشة، أحرمت ثم حاضت وخشيت فوات الحج ماذا؟ فإنها تصبح ماذا؟ قارنة. ودليل حديث عائشة أنها أهلت بالعمرة فلم تطف حتى حاضت و فعلت المناسك كلها، وقد أهلت بالحج وأدخلت العمرة على الحج، فلما كان يوم النفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لها سعيك وطوافك لحجك وعمرتك يغنيك. وهذا الإدخال أيها الإخوة لا يعد فسخا للعمرة كما فهمه البعض، لأنه لو كان فسخا لصار ماذا؟ لصار إفرادا ولم يكن ماذا؟ قران. وهنا مسألة عكس المسألة الأولى، إدخال العمرة على ماذا؟ على الحج. الحالة هناك حالتين، إما أن تدخل الحج على العمرة، يعني أنت دخلت قارن ودخلت متمتع وأدخلت الحج فأصبحت ماذا؟ قارن. هذه حال. الحالة الثالثة أن تكون أنت مفرد وتدخل العمرة على ماذا؟ على الحج، فتتحول من الإفراد إلى ماذا؟ إلى التمتع، أو تتحول من التمتع إلى ماذا؟ إلى من القران إلى التمتع. ولكن هنا مسألة مهمة أيها الإخوة، إدخال العمرة على الإفراد وهو يسمى على الحج هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا بعضهم ماذا؟ كان بعضهم مفردين وتحولوا بعد ذلك إلى متمتعين. ولكن من أهل العلم اختلفوا في الحالة الثالثة، وهو إدخال العمرة على الحج، أو إدخال الحج على العمرة، من أهل العلم من منعها. و لا شك أيها الإخوة أن ذلك يجوز، فيجوز أن يتحول من التمتع إلى القران، ويجوز أن يتحول من الإفراد إلى ماذا؟ إلى التمتع، وله أن يتحول من القران إلى ماذا؟ إلى التمتع، فهو مخير في ذلك. لكن من أهل العلم من قيد ذلك بوقت وهو قبل بدئه للطواف، ومنهم من قال له قبل ذلك، منهم من قال لا له التنقل قبل ماذا؟ الوقوف بعرفة. وسيأتينا هذا مفصلا أيها الأخوة، لا أريد أن نستسبق الأحداث. أما حكم هنا مسألة، حكم من أهل بالنسك مبهما قال لبيك، يعني لم ينوي نسكا معينا. وصف الإبهام أن يقول أهللت وليس في باله يعني نسك معين، قالوا فلا بأس أن يختار أحد الأنساك. الدليل على ذلك ما ثبت في حديث أبي موسى الأشعري عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بما أهللت؟ قال لبيت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. قال فأمرني بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ثم قال أحل. إذن أبي موسى الأشعري لم يختر أحد الأنساك، قال لأنه ماذا؟ أبهم. قال أهلت بما أهل به رسول الله. ما الذي أهل به رسول الله؟ لا يعلم. قد يكون تمتع، قد يكون إفراد، قد يكون ماذا؟ قران. فلما أبهم علفنا بجواز الإبهام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشده إلى ماذا؟ إلى التمتع. قال وإذا استوى على راحلته فقال لبيك اللهم لبيك. باقي مسائل قليلة إن شاء الله. إذا على دابته واستقر عليها قال لبيك اللهم لبيك. هنا استحب أهل العلم أن يكون الإهلال عند المسجد، عند مسجد الميقات، أو إذا صعد البيداء، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث. الحديث الأول، أو اختلف أهل العلم أين كان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. القول الأول أن إهلاله كان على البيداء، جاء ذلك مصرحا في حديث أنس حتى إذا استوى على راحلته أهل على راحلته على البيداء، حمد الله وسبحه وهلله، ثم أهل بالحج والعمرة وأهل الناس بعد ذلك. القول الثاني وهو حديث ابن عباس أن إهلاله كان عند المسجد، وقد جاء ذلك مصرحا عن ابن عباس رضي الله عنه. القول الثاني أن إهلاله كان عند المسجد، استغفر الله، ليس ابن عباس، هو حديث ابن عمر. وقبل أن أشير إلى حديث ابن عمر، ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يشدد في هذه المسألة، ويرى أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان عند المسجد، وكان يغضب يقول بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله بها، ما أهل رسول الله إلا من عند ماذا؟ المسجد. فهؤلاء في الحديث الأول أو في القول الأول ذكروا على أن إهلاله كان عند البيداء على راحلته، ابن عمر قال إهلاله كان ماذا؟ عند المسجد، وكان يقول بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله بها، ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد. القول الثالث أن الإهلال يكون عقب الصلاة. ولكن أيها الإخوة، أهل العلم جمعوا بين ماذا؟ جمعوا بين هذه الأقوال، فقالوا إن الصحابة كل واحد منهم حكى ما رأى، فهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل عند المسجد، قال أهل عند المسجد. إن هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي على راحلته، قال ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لبى على راحلته. هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم لبى عند البيداء، قال عند البيداء. على ذلك العلماء قالوا أن المعتمر أو الحاج مخير من هذه الأماكن أن يهل، إما أن يهل على راحلته، وإما أن يهل عند ماذا؟ المسجد. لكن لو تأملتم الأحاديث لوجدتم أن حديث ابن عباس وأنس أصرح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل عندما استوت راحلته على البيداء. على ذلك استحب علماؤنا والله تعالى أعلم أن يهل ماذا؟ من على راحلته إذا ارتفعت به وحاذى الميقات. وجاء في ذلك أيها الإخوة سنة، وهو أن ابن عمر ذكر أنه استقبل القبلة، وهذا إن أمكن. قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا التلبية مشهورة، ولبيك من ألب بالمكان إذا أقام فيه، والمعنى أني مقيم على طاعتك، واللهم معناها يا الله، ولبيك جاءت تأكيد لفظي ومعنوي، لا شريك لك، إبطال لجميع المعبودات من دون الله عز وجل. طبعا لا أريد أن أطيل في شرح التلبية، وقد ألف العلماء كتب مستقلة الآن في فوائد التلبية ودلالاتها. هنا عدة مسائل في التلبية. الأولى أن هذه التلبية هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الصحيحين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قد جاءت عند النساء زيادة لبيك إله الحق، إنما الخير خير الآخرة، وجاءت زيادات أخرى لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وقد كان الصحابة يقول لبيك إله الحق، وبعضهم يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، كما كان ابن عمر يقول. هذه الألفاظ أيها الأخوة لا بأس بالزيادة فيها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ولا ينكره. قال جابر فأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، أي أن الأمر في ذلك واسع. المسألة الثانية، متى يقطع التلبية؟ فيها تفصيل. إن كان قارنا أو مفردا فإنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، كما جاء ذلك في الصحيحين، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة ماذا؟ العقبة. أما إن كان معتمرا أو متمتعا فإنه يقطع التلبية، قيل إما أنه إذا دخل الحرم أو يقطع التلبية بالطواف، وهو الصحيح عند ابن عباس أنه إذا استلم الحجرة توقف عن التلبية. المسألة الثالثة، يستحب له الإكثار من التلبية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الحج قال هو العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية والإكثار بها. أما فضل التلبية فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وقد كان السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، دبر الصلاة، وإذا علوا منزلا أو صعدوا واديا أو استووا على راحلتهم أو التقوا برفاقهم، قال ابن تيمية وهو المأثور عن السلف. المسألة الرابعة، حكم التلبية. اختلف أهل العلم، فالحنابلة والشافعية على أنها سنة، والمالكية والشافعية على أنها واجبة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقال خذوا عني مناسككم. أما الثالثة فهي أنها ركن، ولا شك على أن القول بالاستحباب هو الذي يتوجه. قال يصوت بها الرجل، أي يستحب له أن يرفع صوته، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصرخون بها صراخا، وقد جاء كذلك في حديث مسند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح بها أصواتهم. وجاء حديث أحمد في مسند إمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال يصوت بها الرجل، أي أن رفع الصوت خاص بالرجل. قال وتخفضها المرأة، أي يستحب للمرأة أن تخفض صوتها فلا ترفعه، ماذا؟ لأنها مظنة الفتنة. وقد نقل ابن عبد البر وبالمنذر الإجماع على ذلك أن المرأة تخفض صوتها. لكن حقيقة أيها الإخوة، خفض الصوت للمرأة بالتلبية هذا خاص بأنها لا تكون ماذا؟ مع الرجال الأجانب أو حولها الرجال. أما لو كانت لوحدها أو كانت مع محارمها أو رفقة بالنساء، قال العلماء فيشرع لها رفع الصوت بالتلبية، لأن النساء شقائق ماذا؟ الرجال في الأحكام. وفق الله الجميع يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من لديه سؤال أو استفسار تفضل. أسمعك. النبي صلى الله عليه وسلم ليس مفرد، قارن قصدك. قصدك القران أفضل. نعم، من المالكية وجميع من أهل العلم يرون أن القران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن هذا يجاب عليه بالتالي أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فعل القران إلا أنه استحب التمتع، قال لا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها مادة عمره. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بالقران في أحاديث أخرى، مما يدلكم على أن التمتع فعلا هو أفضل الأنساك. لماذا؟ لفعل الصحابة، ثانيا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا لأنه أكثر في الأعمال، وقالوا كذلك أرفق بالحاج، التمتع أرفق بالحاج، لذلك تجد دائما المتمتعين أكثر الناس مرتاحين في حجهم، وأما المفرد أم القارن يكون الإحرام عليه فترة طويلة، فتجد أنه ماذا؟ لأنه يعني يشق أكثر. بعض العلماء له رأي يعني في المسألة غريب، قال إن التمتع إن فعله الحاج يخشى أنه يعني يستبيح بعض الأمور التي تخرجه إلى جانب الترفه، وعلى ذلك لا يشعر بماذا؟ بما للحج من معاني. دائما القارن والمفرد تجد الإحرام عليه طول الوقت فهو يستشعر، بينما المتمتع لو كان مع زوجته سيجامل زوجته وسيتعطر وسيفعل، فتذهب يعني كما يقال هيبة الحج والعمرة بسبب الترفه والتنعم، وهذا ليس بصحيح، لأن الذي أمر بالترفه والتنعم هو الله عز وجل، فلا إشكال في هذه المسألة. واضح؟ بارك الله فيكم.